بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. وصل الكلام إلى الرواية الثانية، وهي ما رواه الكليني عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن ذبيان بن حكيم الأزدي عن علي بن المغيرة. قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن لي ابنة أخٍ يتيمة، فربما أهدي لها الشيء فآكل منه ثم أطعمها بعد ذلك الشيء من مالي، فأقول: يا ربي هذا بهذا. قال: لا بأس. وتقريب الدلالة: أولا، الرواية واردة في حكم الأكل من مال اليتيم مع بذل العوض عن هذا الطعام المأكول، فهل يجوز أم لا؟ وقد حكم الإمام عليه السلام بالجواز كما هو مقتضى قوله: لا بأس. ثانيا، مقتضى عدم استفصال الإمام بين كون العوض المبذول أزيد قيمة من الطعام المأكول وبين كونه مساويا من حيث القيمة للطعام المأكول، هو جواز أن يكون المبذول مساويا للمأكول، وهذا معناه كفاية عدم مفسدة، فلا تشترط المصلحة بل المدار على عدم المفسدة. ثالثا، الرواية وإن كانت واردة في الطعام المأكول من اليتيم، لكن لا نحتمل الخصوصية فنتعدى لجميع أنحاء التصرف في مال اليتيم، فالمدار على عدم وجود المفسدة، والنتيجة أن ولاية الفقهاء وعدول المؤمنين على اليتيم مشروطة بعدم
المفسدة. ويمكن المناقشة في هذا الدليل، بعدة مناقشات. المناقشة الأولى سندية يا شيخ صادق، معنا؟
معك.
جزاكم الله خير. المناقشة الأولى سندية، حيث يوجد في السند ذبيان بن حكيم وقد قال فيه ابن الغضائري أن أمره مختلط، فحتى لو قلنا بأن ما ذكره النجاشي في ترجمة أحمد بن يحيى بن حكيم يدل على أن ذبيان من المعاريف، حيث ظاهر كلام النجاشي في ترجمة أحمد بن يحيى بن حكيم أن ذبيان هذا الراوي من المعاريف المشهورين، فحتى لو قلنا بأن النجاشي ادعى أنه من المعاريف والمشهورين وهذا دال على حسنه، إلا أنه معارض بكلام ابن الغضائري. هذا مضافا إلى أن علي بن المغيرة الراوي المباشر للرواية لا طريق لتوثيقه إلا تفسير القمي، وهو كما ترى، إلا أن يقال كما قال التفريشي في رجاله بأن قول النجاشي، دقق، قول النجاشي في ترجمة الحسن بن علي بن أبي المغيرة، الحسن بن علي بن أبي المغيرة ثقة هو وأبوه، ثقة هو وأبوه، أن قوله هو وأبوه يرجع إلى من؟ إلى علي بن المغيرة هذا الراوي، فيكون موثقا، وهذا محل تأمل. إذ لم يثبت أن المقصود بعلي بن أبي المغيرة هو هذا الراوي، ولعله لذلك عبر المصنف بالرواية لأجل المناقشة السندية، إما في ذبيان حيث تعارضت فيه كلمات الرجاليين، أو لعلي بن المغيرة حيث لا طريق لتوثيقه إلا تفسير القمي وهو كما ترى، أو دعوى أن المقصود في ترجمة الحسن بن علي بن أبي المغيرة بقول النجاشي ثقة هو وأبوه هو نفس هذا الراوي وغير واضح، فلاحظ وتبصر. لا، هنا علي بن المغيرة، هنا قال الحسن بن علي بن أبي المغيرة، فار علي بن المغيرة وعلي بن أبي المغيرة، شوف كلمة واحدة تغير لك المنهج في الاستدلال، تعتمد على الرواية أو لا. المذكور علي بن المغيرة، المترجم له علي بن أبي المغيرة، شوف كلمة أبي هذا تغير كل المطلب.
ما يحتمل هذا السقط صاير يعني
كيف؟
الرواية ألا يحتمل أن يكون سقط في هذه الرواية اسمه علي بن أبي المغيرة، ولكن هناك صار سقط في الرواية وصار علي بن المغيرة.
خب، ألا يحتمل الزيادة في قوله الحسن بن علي بن أبي المغيرة؟
لا، يعني سقط في مثل علي بن المغيرة واضح، يعني يعني يمكن يتصور هذا في كثير خصوصا في الروايات موجود في بعض الموارد.
إيه؟
الراوي هو ان المروي عنه علي بن علي بن ابي المغيره، الراوي في السند يجي علي بن المغيره. فكانه يعني في احتمال كبير بانه علي بن المغيره هو عينه علي بن ابي المغيره، يعني يمكن تقريبا هذا هذا المجال بهالطريقه يعني. والله اعلم،
والله اعلم. الختم الشريف. خب، كلامكم يعني له وجه، يعني من حيث انه لعله هناك سقط، لكن الاصل عدم وجود السقط، عدم النقيصة. الا يقولون الاصل عدم النقيصة؟ اي نعم. فهنا علي بن المغيرة مكتوب، تحتملون انه لا، كان علي بن ابي المغيرة، لكن من النسخ سقطت كلمة ابي في السند. الاصل عدم النقيصة، هكذا يعني نمشي على الأصول يعني. لكن المسألة تحتاج إلى استقصاء وتتبع، وقد يكون مع التتبع والاستقصاء كلامكم في محله. المناقشة الثانية، ما أفاده المصنف من أن الظاهرة هو اختصاص الرواية بموردها، ولا يحرز التعدي لسائر التصرفات في مال اليتيم، إذ من المحتمل أن هناك خصوصية لأكل الطعام من اليتيم، إذ لو لم يؤكل الطعام منه لا أدى ذلك إلى تلفه، خصوصا مع كونه مطبوخا. فلعله لأجل هذه الخصوصية حكم الإمام بجواز الأكل من مال اليتيم المطبوخ مع دفع العوض، ولو لم تحصل المن فعل، ولا يحرز التعدي لسائر الموارد. وبالتالي قد يكون الأكل من مال اليتيم مع دفع العوض المساوي أصلح من عدم الأكل، لأن الطعام سيتلف، فدفع العوض المساوي يعتبر بنظر العرف أصلح وليس عدم مفسدة. لكن لا نتعدى عن مورد الرواية. المناقشة الثالثة، ما أشار له الإيرواني في حاشيته على المكاسب من أنه مقتضى عدم الاستفصال جواز دفع العوض ولو كان أقل من قيمة الطعام المأكول. فكما يجوز مع كونه أكثر فتوجد مصلحة، فيجوز مع كونه مساوي بحيث لا تتحقق المفسدة، ويجوز أيضا مع كون المبذول أقل من قيمة الطعام المأكول. هذا هو مقتضى عدم الاستفصال. فكيف جزم المستدل على أن المنظور إليه إما فرض الزيادة أو المساواة، مع أنه يحتمل أنه قيصة؟ نعم، من البداية؟
لا،
المناقشة الثالثة. أين معلوم المناقشة الثالثة؟ المناقشة الثالثة، مقتضى عدم استفصال الإمام حيث قال لا بأس، هو أنه سواء كان المبذول، هذا المال المبذول، أكثر قيمة من الطعام المأكول، وهنا توجد مصلحة، أم مساويا لقيمة الطعام المبذول، وهنا عدم مفسدة، أم كان أقل قيمة من الطعام المأكول، وهنا توجد مفسدة. فكيف يقول المستدل بأن مقتضى عدم الاستفصال إما المصلحة أو عدم المفسدة؟ بل يمكن أيضا أن يندر أن تندرج المفسدة، يعني النقيصة مستبعد. لماذا مستبعد؟ لعله لأجل أنه طعام سيفسد على كل حال. الإمام رضي لأنه إذا ما أكل هذا الطعام سيرمى في سلة المهملات، فلأجل أن لا يرمى أدفع لعوض ولو فلسا أقل من قيمة هذه البيتزا التي ستأكلها مع هذا اليتيم. في ذاك الزمان لا توجد مبردات ولا، على كل حال
يعني شيخنا واضح المناقشة الثانية من نظركم؟
أي مناقشة؟ الثالثة؟
الثانية والثالثة كذلك. الثانية مسألة الطعام، يعني هل هناك خصوصية للطعام؟
نعم، كما ذكرنا فيما سبق الرواية السابقة أنه لعله لها خصوصية في رواية الكاهلي. قلنا كما قال سيدنا الخوي، طبعا حتى السيد الخوي قبل بهذه المناقشة الثانية أنه يحتمل خصوصية للطعام أنه في عرضة للتلف. المناقشة الثالثة يمكن يعني التأمل فيها أنه لا مستبعد النظر إلى فرض النقيصة.
زين، ألا يمكن أن يقال شيخنا في المقام بأن المناقشة يعني إذا قلنا بخصوصية فإن الخصوصية في أن هذا العام هو متكفل بهذه اليتيمة، فهذه الخصوصية تعطى للكفيل أن أنت لك أن تصرف بعض الأمور على أن تضمنه له، تعوضه له بهذا المعنى. يعني
تحتمل الخصوصية للعام لأنه ولي أو وصي أو كذا. بعد هذا سيزيد المشكلة مشكلة إذا احتملنا الخصوصية للعام لكونه وصيا مثلا، بعد ستزداد الإشكالية أكثر. محتمل
سياق الرواية أنه متكفل بابنة أخي، يعني تسكن عنده يطعمها يأكلها كذا، فيمكن أن تأخذ المال، يأخذ أي مال يأتي إليها وبعدين يعوضها، يعني بما يطعمها، يعني يجلسها، يسافر بها، ما أدري.
ممكن على سبيل الإمكان ممكن، لا بأس. فتحصل لدينا من كل ما تلوناه أن هناك قولين أو وجهين. الأول اشتراط المصلحة، واستدللنا له بالإجماع وبالأصل وبالآية المباركة. والثاني عدم المفسدة، واستدللنا له بهاتين الروايتين. وقد ذهب المصنف لاختيار القول الأول وهو اشتراط المصلحة، إلا أنه اتضح لديك المناقشة في الإجماع والمناقشة في الآية والمناقشة في الأصل العملي وهو الاستصحاب، فلم يبقى إلا الأصل اللفظي. فإن تم الأصل اللفظي فمع المصنف، وإن لم يتم فيكتفى بعدم المفسدة، لأن هذا هو القدر المتيقن. قال: وفي رواية ابن المغيرة: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن لي ابنة أخ يتيمة، فربما أهدي لها الشيء فآكل منه ثم أطعمها بعد ذلك الشيء من مالي، فأقول: يا رب هذا بهذا. قال: لا بأس. هذه المقدمة الثالثة ناظر إليها، لم ينظر الواحد أو المقدمة الأولى أو الثالثة. فإن ترك الاستفصال عن مساواة العوض وزيادته يدل على عدم اعتبار الزيادة. هذا فالمهم، إذن عدم المف سادة. تم الاستدلال الآن. قلنا مناقشات ثلاث: أولى سندية، لذلك عبر بالرواية. ثانية هذا: إلا أن يحمل على الغالب من كون التصرف في الطعام المهدى إليها وإعطاء العوض بعد ذلك أصلح حتى لو كان مساوي يعتبر أصلح لأن الطعام سيتلف وسيفسد. فيحتمل الخصوصية لهذا المورد إذ الظاهر من الطعام المهدى إليها هو المطبوخ وبالتالي سيفسد. وشبهه ما هو شبه المطبوخ؟ المشوي مثلا. خوب النقطة النقطة العاشرة عاشرة العاشرة مولاي تاسعة لله. هل يشترط مراعاة الأصلح أم لا؟ وهذه النقطة تبتني على التسليم باشتراط المصلحة. أما لو قلنا بكفاية عدم المفسدة لم نحتاج للبحث عن وجوب الأصلح. فبناء على اشتراط المصلحة هل يجب اختيار الأصلح عند دوران الأمر بين الصالح والأصلح؟ ذكر الشهيد الأول في كتاب القواعد والفوائد في القاعدة رقم 132 أن هناك وجهين الوجه الأول اشتراط الأصلح فيجب على الولي اختيار الأصلح فإذا دار الأمر بين البيع وعدم البيع وكان البيع أفضل من عدمه أو الترك أفضل من البيع وجب اختيار الأصلح من الفعل أو الترك. أو لو دار الأمر بين بيعين بيع بعشرة وبيع بعشرين فيجب على الولي اختيار البيع الأصلح الذي بعشرين. وذلك لأدلة ثلاثة أشار لها الشهيد الأول. الدليل الأول هو أن الولي منصوب لأجل مراعاة مصلحة اليتيم وحفظ ماله، وبما أنه منصوب لهذه الغاية فيتعين عليه اختيار الأصلح. الدليل الثاني استصحاب بقاء الملك على حاله، فلو باع الولي مال اليتيم بغير الأصلح نشك في خروج المال عن ملك اليتيم وترتب الأثر على هذا البيع، فنستصحب بقاء الملك على حاله وعدم حصول النقل والانتقال. الدليل الثالث إن النقل والانتقال لا بد لهما من غاية بنظر العرف، فالبيع لا بد له من غاية، ولا تكون الغاية من الأمور العدمية. فإن العقلاء لا يبيعون أو يشترون لغايات عدمية كعدم المفسدة، إذ لم نجد بائعا يبيع يقول لعدم المفسدة، بل الغاية من النقل والانتقال أمر وجودي وليس أمرا عدميا، والأمر الوجودي هو المصلحة والأصلح، فيتعين بالتالي على الولي بنظر العقلاء أن يختار الأصلح، الغاية الوجودية الأصلح. هذا يا مولاي الجليل الوجه الأول بأدلته الثلاثة. الوجه الثاني، عدم اشتراط مراعاة الأصلح، فيجوز للولي أن يبيع بما فيه المصلحة ولو كان هناك ما هو أصلح، والدليل على ذلك هو أن التكليف بمراعاة الأصلح تكليف بغير المقدور، إذ ما من مصلحة إلا وهناك ما هو أكثر صلاح منها، وليس هناك من أصلح إلا وهناك ما هو أكثر صلاحا منه، فلا تتناهى مسألة الأصلحية، فيكون التكليف بمراعاة الأصلح تكليف بغير مقدور، والتكليف بغير المقدور قبيح. أو أنه حرجي قاعدة لا حرج تنعم، أو أنه حرجي والتكليف الحرجي منفي، واضح؟ جزاك الله خيرا كثيرا. طبعا شوف مولاي الجليل، المصنف نقل كلام الشهيد الأول بطوله وعرضه، ما يرتبط بالبحث وما لا يرتبط، فاقتصرت على ما يرتبط وهو الوجهان في بيان الأصلحية وعدم الأصلحية، أثناء التطبيق سنوضح لك ما لا يرتبط. واضح؟ ويناقش المصنف فيما أفاده الشهيد الأول، بالتالي المناقشة الأولى إن ظاهر كلام الشهيد الأول هو مراعاة الأصلحية من حيث الفعل والترك، فإذا كان الفعل أصلح من الترك يلزم الفعل، مع أنه سبق أن ذكرنا بأن الترك لمال اليتيم لا يعتبر تقربا إليه عرفا، وهو المعنى الرابع من المعاني الأربعة والاحتمالات الأربعة الذي استبعدناه، بل الظاهر هو مراعاة الأصلح من فعل لي وليس من فعل وترك، مع أن ظاهر عبارة الشهيد عدم التفصيل بين أن يكون الفعل أصلح من الترك أو الفعل أصلح من فعل آخر، وكان المناسب عليه التنبيه لذلك أن مراعاة الأصلح بلحاظ الفعل لين فقط وليس بلحاظ الفعلين أو الفعل والترك، لأن القرب خاص بالأمور الوجودية ولا يشمل الأمور العدمية. واضح؟ إن قلت إن قلت لازم كلامكم أنه لو كان في ترك مال اليتيم مفسدة فلا يلزم مراعاة ماله، لأنه ليس قربا فليتلف ماله. قلت لا نسلم بذلك، بل يلزم حفظ مال اليتيم من المفسدة، ولكن هذا بدليل آخر وليس بالآية المباركة لقيام الإجماع لا أقل على وجوب حفظ مال اليتيم من المفسدة، ولكن هذا يعني الترك لمال اليتيم لا يعتبر قربا إليه. فالاستدلال على وجوب حفظ مال اليتيم من المفسدة ليس بالآية حتى يشكل، بل بدليل آخر. إذن هذه يا مولاي الجليل المناقشة الأولى. المناقشة الثانية، إذا كان في ترك مال اليتيم مفسدة، مناقشة الثانية، إذا كان في ترك مال اليتيم مفسدة فوجب التصرف في ماله بالبيع مثلا، ودار الأمر بين بيعين، بيع بعشرة وبيع بعشرين، فيجب على الولي البيع الأصلح ولا حاجة لما صنعه الشهيد الأول من ذكر وجه، بل يجب اختيار الأصلح، لأن بيع مال اليتيم بغير الأصلح تقرب بغير الأحسن وهو منهي عن، لا لا بس بالضرورة مفسدة، تقرب بغير الأحسن ليس بالأحسن، والآية تنهى عن التقرب بغير الأحسن. إذن فكان المناسب على الشهيد الأول أن يحسم قراره ويقطع بوجوب اختيار الأصلح، لا أن يقول في المسألة وجهي ولا يحدد المختار لديه، بل الصحيح وجوب اختيار الأصلح، بل اختيار غير الأصلح يعتبر بنظر العقلاء سفها، فيكون البيع بيعا سفهيا وأكلا للمال بالباطل. فيشكل صحته. نعم، لو دار الأمر بين بيعي، بيع في قوم بعشرة دراهم وبيع في خوزستان بعشرين درهما، فلا يبعد أنه لا يعد بيعه في قوم بعشرة سفهية، لأن بيعه في خوزستان فيه معونة وكلفة، لكن مقتضى الآية عدم جواز البيع إلا بالأصلح، فيجب بيعه في خوزستان ما دام أصلح من بيعه في قوم. لكن لا نفترض أنه حصل حرج، إذا حصل حرج شيء آخر، لكن إذا لزم الحرج هذا خارج عن كلامنا. فرضنا أنه يمكن لكن فيه مؤونة، لكن هذه المؤونة لا تستلزم حصول الحرج هكذا. أما إذا حصل حرج لا. هذه المناقشة الثانية، واضح؟ تريد قسط من الراحة نطبق. المهم نحن نريد أن نشكل، لأنه ما بين، يعني عالم كالشهيد الأول لابد يكون دقيق، لابد يبين، يضع النقاط على الحروف بشكل واضح، أما يترك كلاما حتى لو كان هو في نفسه لا يريد. الحمد لله نحن نريد بعد أن نشكل ونناقش، فالحياة الحوزوية والعلمية كيف تبتني إلا على أن تتصيد ما يرد على فلان وما لا يرد وكيف تشكل وإلى آخر.
إشكال عدم التناهي الأصلع.
كيف؟
إشكال عدم التناهي الأصلع.
تنافي؟
تناهي عدم تناهي.
ها. بنجي. هذا كنا سنذكره في المناقشة الثالثة، لكن هذه المناقشة الثالثة لم يشر لها المصنف. فلذلك قلت لنطبق ونفرغ من كلام المصنف. ثم نذكر لك المناقشة الثالثة التي ترد على جميع الأدلة الأربعة التي ذكرها الشهيد الأول، الثلاثة على الوجه الأول وهو لزوم الأصلح، والدليل الوحيد واليتيم على الوجه الثاني وهو عدم القدرة. واضح؟ إذا نطبق العبارة حتى نختم هذه المسألة، وغدا نشرع في مسألة جديدة إن شاء الله. وهل يجب مراعاة الأصلح أم لا؟ وجهان. قال الشهيد في القواعد، ها شوف هذا الآن، هل يجب على الولي مراعاة المصلحة في مال المولى عليه أو يكفينا في المفسدة؟ هذا خلصنا من هذا الذي بحثناه في النقطة السابقة، هل يجب المصلحة أو يكفي عدم المفسدة؟ المفروض المصنف لا ينقل هذا الكلام بطوله وعرضه، يبدأ مباشرة في هل يجب مراعاة الأصلح أم لا. لكن المصنف له عذره فيما ذكره، لأنه يريد يبين الأدلة. فالشهيد الأول ذكر هذه الأدلة الثلاثة على مسألة لزوم مراعاة المصلحة، ثم قال هذه الوجوه الثلاثة تأتي حتى في مراعاة الأصلح. يحتمل الأول، يعني مراعاة المصلحة، لأدلة ثلاثة. الدليل الأول لأنه منصوب لها، الدليل الثاني هو لأصالة بقاء الملك على حاله، الدليل الثالث هو لأن النقل والانتقال لا بد لهما من غاية، هو العدميات كعدم المفسدة لا تكاد تقع غاية بنظر العقلاء. خب، وعلى هذا بناء على وجوب المصلحة ومراعاة المصلحة، هل يتحرى الولي الأصلح؟ هذا المطلب اللي يرتبط ببحثنا الآن، أم يكتفي بمطلق المصلحة؟ فيه وجهان. نعم، يعني هذا الوجه الأول، نعم يجب مراعاة المصلحة لمثل ما قلنا، يعني الأدلة الثلاثة منصوب لها، لأصالة بقاء الملك على حاله، لأن النقل والانتقال إلى آخر. لا، هذا الوجه الثاني، يعني ما يعتبر الأصلح. لماذا؟ لأن ذلك لا يتناهى. وعلى كل تقدير هذا مطلب ليس بالضرورة أن يذكره وينقله المصنف. وعلى كل تقدير لو ظهر في الحال الأصلح والمصلحة لم يجز العدول عن الأصلح. ويترتب على ذلك أخذ الولي هذه يترتب على ذلك على ماذا؟ على المسألة الأولى، يعني هل الشرط المصلحة أو يكفي عدم المفسدة؟ أخذ الولي بالشفعة للمولى علي حيث لا مصلحة ولا مفسدة، يعني إذا اشترطنا المصلحة لازم الولي يأخذ بالشفعة إذا كان فيه مصلحة، إذا لم نشترط المفسدة، إذا اشترطنا عدم المفسدة يجوز له أن يأخذ ولو لم يكن هناك مصلحة، بل يكفي عدم المفسدة. خب، وكذلك يترتب تزويج المجنون حيث لا مفسدة، فإن اشترطنا المصلحة لا يجوز تزويج المجنون، إذا اشترطنا كفاية عدم المفسدة يجوز تزويج المجنون، وغير ذلك انتهى. طبعا المصنف ما قال أنا أناقش، لكن حتى يتناسب ما ذكره مع ما ذكره الشهيد الأول جعلناه كمناقشة. المناقشة الأولى، الظاهر أن فعل الأصلحي في مقابل ترك التصرف رأسا غير لازم، لا لعدم الدليل عليه، فلو كان مال اليتيم موضوعا عنده عند الولي وكان الاتجار به أصلح من الترك، ترك التصرف لم يجب البيع، إلا إذا قلنا بالمعنى الرابع من معاني القرب في الآية بأن يراد لا تختاروا في مال اليتيم أمرا من الأفعال أو التروك إلا أن يكون أحسن من غيره، وقد عرفت الإشكال في استفادة هذا المعنى. بل الظاهر، أي احتمال الذي اخترناه؟ ثالث، بل الظاهر التصرفات الوجودية فهي المنهي عن جميعها إلا ما كان أحسن من غيره ومن الترك، يعني إلا ما كان هذا البيع أحسن من عدم هذا البيع ومن فعل آخر، بيع آخر، فلا يشمل ما إذا كان فعل أحسن من الترك. هذا إن قلت، الذي ذكرناه بلسان إن قلت لازم كلامكم أنه يجوز ترك مال اليتيم إذا كان فيه مفسدة لأنه ليس قربا وليس تصرفا فيه، مع أنه لا قائل بذلك. قلت نعم، ثبت بدليل خارج حرمة الترك إذا كان فيه مفسدة، لكن هذا ليس بالآية بل بالإجماع أو غيره. خب، الآن المناقشة الثانية، وأما إذا كان في الترك مفسدة، الآن يجب عليه الولي أن يتصرف، ودار الأمر بين أفعال بعضها أو بعضها أصلح من بعض، بين بيعين، بيع بعشرة وبيع بعشرين، فظاهر الآية المفروض يستدل الشهيد بالآية ويحسم قراره، لا يردد المسألة ويذكر وجوها بعيدة عن الآية، فظاهر الآية مولاي عدم جواز العدول عنه، يعني لازم يختار الأصلح، بل ربما يعد العدول في بعض المقامات إفسادا، مثل كما إذا اشتري في موضع بعشرة وفي موضع آخر قريب منه بعشرين، لماذا يشتري بعشرة مع أن في موضع قريب منه بعشرين؟ فإنه يعد بيعه في الأول إفسادا للمال لو ارتكبه عاقل عدس فيها، ليس فيه ملكة إصلاح المال، وهذا هو الذي أراده الشهيد بقوله ولو ظهر في الحال، هذا الذي أراد الشهيد بقوله لو ظهر في الحال، يعني موجود بحسب ظهر الحال فيه أمر واضح أصلح وصالح، واضح ليس هناك مجهول، يعني ما هو الأصلح؟ لا، الأصلح معلوم والصالح معلوم، لا أن عندنا شيء صالح والآخر نقول ما ندري ما هو الأصلح، علمه عند ربي، لا معلوم، كلاهما معلومان. ملتفت، نعم أعلم أنك تقصد الشهيد الأول مولانا. نعم، قد لا يعد العدول من السفاهة، كما لو كان بيعه مصلحة وكان بيعه في بلد آخر خوزستان بحسب ما مثلنا أصلح مع إعطاء الأجرة منه أن ينقله إليه. يعني بيعه في خوزستان أصلح من بيعه في قم، لأنك إذا بعت في خوزستان ستعطى أجرة النقل والانتقال من نفس المشتري مثلا ولن تخسر شيئا، فإنه قد لا يعد ذلك سفاهة بنظر العرف، لا يعد سفاهة أن تبيعه في قم لأن في مؤونة في نقله إلى خوزستان، لكن ظاهر الآية وجوبه، فيجب في الصورتين البيع الأصلح. المناقشة الثالثة، وهذه لم يشر لها المصنف، وهي ترتبط بالأدلة التي ذكرها الشهيد الأول، سواء أدلة اشتراط الأصلح أم أدلة عدم اشتراط الأصلح. أما بالنسبة لأدلة اشتراط الأصلح فيلاحظ عليها، أما الدليل الأول وهو أن الولي منصوب لمراعاة الأصلح أو المصلحة، فهذا أول الكلام ومصادرة في المقام، إذ لعل الولي منصوب لحفظ مال اليتيم بمعنى عدم المفسدة، فالقول بأنه منصوب للمصلحة أو للأصلح مصادرة واضحة، وقد نبه على هذه المناقشة أشأل إيرواني في الحاشية، واضح. وأما عن الدليل الثاني استصحاب بقاء الملك فمحكوم بإجراء البراءة عن اشتراط الأصلح، فإنه إذا أجرينا البراءة عن اشتراط الأصلح صح البيع ولم نشك في صحته حتى نجري الاستصحاب. مو باستصحاب البراءة، أصالة البراءة عن اشتراط الأصلح،
أصالة براءة اشتراط أصلح. شيخنا لا يمكن أن تعارض باستصحاب آخر، باستصحاب عدم الولاية مع عدم تواجد الشرط مثلا؟
مولاي شيخ صادق، هذا لعل من بقائك في مطرح هذه يا مولاي
تقدم.
لا، بغض النظر عن تقدم، هو تقدم وقلناه الآن، هذا الاستصحاب استصحاب مسببي، وإجراءك البراءة عن الشرطية يعتبر أصلا سببيا، لأن الشك في صحة العمل أو لا مبني على الشرطية، فإذا نحن أجرينا البراءة عن الشرطية لم نشك في صحة البايع وإلى آخره. مو واضح؟
لا لا واضح.
واضح، جزاكم الله، معلوم أنه واضح. خب، وأما بالنسبة إلى الدليل الثالث وهو أن كيف؟ أحسنتم، أن النقل والانتقال لا يكون إلا للغايات الوجودية لا الغايات العدمية، فلا نسلم به، فالعرف قد يبيع ويشتري لأجل عدم المفسدة وليس لأجل المصلحة، لأن في إبقاء المال على حاله هبوطا للتمال ومفسدة مثلا، يعني عاد مو تكتب هبوطا للتمال، لا لكن أجيب لك مثال حي ومعاصر. خب، وأما بالنسبة إلى الدليل على عدم على 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 كفاية المص على كفاية المصلحة وعدم اعتبار الأصلح وهو عدم القدرة فيلاحظ عليه أن محل البحث والكلام ما لو كان الصالح والأصلح معلومين، فهنا القدرة متحققة فيلزم على الولي مراعاة الأصلح. وأما أن كل ما هو أصلح هناك ما هو أصلح فلا يتناهى، فهذا خارج عن محل بحثنا لأنه غير معلوم لدى المكلف ما هو الأصلح، ومع عدم العلم أصلا هو لا يكلف باختيار الأصلح لأجل جهله بما هو الأصلح. ففرض الكلام ما لو كان المصلحة والأصلح كلاهما معلومان ومقدوران فيتعين اختيار الأصلح. فتحصل إذن لديك من كل ما تلونا أن المصنف ذهب للزوم اختيار الأصلح، كيف؟ ولكن لم يتضح الوجه للزوم اختيار الأصلح، لأنه يمكن إجراء البراءة عن اشتراط الأصلح، إلا إذا قلنا هناك أصل لفظي بعدم جواز التصرف فلا نتعدى إلا بالمقدار المتيقن، والمتيقن ما كان أصلح. والحمد لله رب العالمين.
صلى على محمد وآل محمد.
طيب بس كان في استفسار انه هل صناعيا